القسم الثالث: البحث الطريقي والأدوات المنهجية. الفصل السادس: البحث الطريقي كعلم جديد للفهم الديني. أصبح من الواضح إن الطريقة التي نطمح لها هي غير طريقة السجال المعرفي الذي شهدته الأدبيات الإسلامية عبر تاريخ الفكر الإسلامي، والتي كان شاغلها النظر في المفاصل الفكرية بعيداً في الغالب عن الأدوات وأواصر التوليد المعرفي، الأمر الذي رماها بالوقوع في مستنقع حوار الصم لعجز بعضها عن إدراك البعض الآخر. فلما كان هذا الصراع يعبر في كثير من الأحيان عن شكل خفي من صراع الأدوات والأواصر التي تربطها بالرؤية، لذا كان لابد من لحاظ ما لتلك المفاصل من علاقات اتساقية ولزومية مع أدواتها والأواصر التي تعمل على توليدها. فبهذا وبهذا وحده يمكن أن نتخطى النظرة التجزئية المبتسرة إزاء الفكر الإسلامي، إذ يصبح من الواجب النظر إليه نظرة شمولية وهندسية أكسيومية يتعزز فيها الجزء ضمن الكل الذي ينتمي إليه، كما نتجاوز في الوقت ذاته ظاهرة التفكير المذهبي. فمن الواضح إنه لا توجد رؤية معرفية من غير أداة تعمل على توليدها، فالعلاقة بينهما في الأساس هي علاقة إنتاج وتوليد، وتتصف وظيفة الأداة والآلية في التوليد المعرفي بأنها لا تقبل الإمساك والانتهاء، ولا يحدها حد سوى ما تتأطر به من الإطارات العامة التي تتماهى بها، وهي بهذا المعنى تكون أهم من الرؤية التي تتولد عنها عبر بعض الأواصر المعرفية. فمهما كان حجم الرؤية، إلا أنها تعبر عن إدراك محدود قياسا بالسعة والقابلية اللامتناهية التي تتمتع بها الأداة في ممارستها لآلية الإنتاج والتوليد المعرفي. من هنا فإن دراستنا للأداة وعلاقتها بالآصرة المعرفية تتيح لنا التعرف على طبيعة المعرفة التي تصدر عنها والحدود العامة التي تحدها وتتماهى بها، ومن ثم فإن ذلك يساعدنا على معرفة فهم النص أو الخطاب، وهو الموضوع الأساس المستهدف من البحث. وبشكل أعم يتوقف الفهم من الناحية المنطقية على المنهج المتبع، وهو ما يشكل مادة البحث لعلم الطريقة، إذ يتولى العلم الأخير الكشف عن طبيعة المناهج التي تتناول الفهم بالدرس والتحليل. وفي جميع الأحوال يكون الفهم مسبوقا بالمنهج أو الطريقة، فلا يمكن للأول أن ينشأ دون الأخير، ويصدق هذا الحال على مختلف ضروب المعرفة الحصولية والاستدلالية، إذ لا يمكن أن تتحقق من غير طريقة سابقة، لكن الأخيرة تفترض عدداً من العناصر القبلية مثل الأداة والنظر القبلي، وهو ما يجري في كل معرفة حصولية سواء وعينا بذلك أم لم نعي. وبعبارة أخرى، إنه يتعذر نشوء المعرفة الحصولية والفهم من غير أدوات وتأسيس للنظر القبلي، وبقدر ما تختلف هذه الأدوات والتأسيسات القبلية بقدر ما تتباين طرق المعرفة والفهم، وبالتالي يحصل لدينا ما نطلق عليه الأجهزة المعرفية لما تحمله من إمكانات التوليد والفهم تبعاً لهذه الطرق. وقبل أن نتحدث عن العناصر القبلية للفهم وسائر أركان الجهاز المعرفي، علينا أن نشخص خصائص البحث الطريقي وتمييزه عن غيره من البحوث كما يلي. خصائص البحث الطريقي: تنقسم البحوث المتعلقة بفهم الخطاب الديني أو النص إلى ثلاثة أقسام كالتالي: 1- البحث الاستنباطي للفهم، وهو ما يزاوله العلماء باعتباره نوعا من المعرفة المتعلقة بالنص أو الموضوع الخارجي، فالاستنباط هنا هو بالمعنى الفقهي وما على شاكلته لا المنطقي، أي هو عبارة عن استخراج المعنى من النص الديني كالذي يمارسه رجال العلوم الإسلامية والاتجاهات الفكرية التي تتعامل مع النص مباشرة لدى مختلف الاتجاهات والمذاهب. ويمكن أن ندرك ضمنه القواعد والنظريات الأصولية التي تطبق على عمليات الفهم كما يمارسها علم أصول الفقه، وغيره من العلوم الدينية، فالبحث الاستنباطي للفهم هو ذاته ما نعبر عنه بممارسة فهم النص مباشرة، وهو بذلك أعم مما يزاوله الفقه ضمن قواعده المعتبرة، كما أنه أعم مما تزاوله الدائرة البيانية، فهو من هذه الناحية يشكل عين ممارسة الفهم ذاتها بأنماطها المختلفة، وهو البحث الذي يناظر ما يمارسه علماء الطبيعة والإنسانيات في كشوفاتهم الخارجية. 2. البحث التاريخي للفهم، وهو معني بتطورات الفهم الديني عبر التاريخ وما يعتري هذا الفهم من حالات الرقي والجمود، فتجري متابعة حالاته الثابتة والمتغيرة. ففيما يرتبط بالفهم المتغير يمكن أن تدرس الحالات المتعلقة بالقضايا الوصفية أو التقريرية الإخبارية كتلك التي تستنبط من النص حول العلوم الطبيعية، كما يمكن أن تدرس الحالات المتعلقة بقضايا القيم والأحكام ومقارنة كل ذلك قديما وحديثا طبقا للحاظ التأثير المتولد عن تطورات الواقع وتحولاته كالذي تعرضنا له خلال حلقة النظام الواقعي، وهو البحث الذي يناظر البحوث المناطة بالكشف عن تاريخ العلوم الطبيعية وتطوراتها. 3. البحث الطريقي للفهم، وهو معني بدراسة مناهج الفهم والقواعد التي يعتمد عليها والقوانين التي تتحكم فيه، كما يندرج ضمن البحث الطريقي كل ما يستجد من قواعد للفهم وكذا طرق التقييم والترجيح بين مناهج الفهم وأنساقه، ويدخل هذا القسم في صميم علم الطريقة، وهو نظير ما يجري بحثه في فلسفة العلم، وبهذا الاعتبار يكون عبارة عن فلسفة الفهم، لكن إطلاق سمة المنهج والطريقة عليه أولى من إطلاق لفظ الفلسفة. والمنهج معنيان، إذ يقصد به المعنى الإجرائي كما يقصد به المعنى الإبستيمي أو المعرفي، ويعني الأول القيام بالخطوات والضوابط اللازمة للبحث. فمثلا في البحث التجريبي على المجرب أن يأخذ بعين الاعتبار كل الخطوات التي تكفل للعملية التجريبية أن تكون مناسبة دون أن ينقصها شيء من الشروط المعدة للبحث، كتحضير عينات من المادة المراد إجراء البحث عليها وتعريضها لظروف اختبارية مختلفة، والاستفادة من الأبحاث السابقة في هذا المجال، وتسجيل الملاحظات الخاصة بخطوات البحث وجمعها ثم تحليلها واستخلاص ما يمكن من نتائج، والأمر كذلك في البحث الفكري. فلكي يحاول المفكر أن يقدم نظرية ما أو يطرح تصورا دقيقا حول قضية معينة، عليه أن يقوم بجملة من الإجراءات المنهجية كشرط للدقة في النتائج التي يمكن أن يتوصل إليها، من قبيل الاطلاع المسبق على النظريات والتصورات التي سبقت بحثه في القضية ذاتها، وكذلك مقارنة هذه الأفكار ببعضها أو القيام بنقدها ضمن نفس موضوعي، وكذا أن لا يحمل صورة نهائية مسبقة حول القضية ليسقطها على البحث، وكل ذلك يعد من الإجراءات المنهجية للوصول إلى نتائج نهائية دقيقة. لكن ذلك لا علاقة له بالبحث المنهجي بما يعبر عن نظرية في المعرفة الإبستيمية، ففي جميع الأحوال إن الباحث سيعول على منهج أو أكثر من المناهج المعرفية سواء التزم بدقة الإجراء المنهجي أم لم يلتزم، فقد يعتمد على المنهج التجريبي في قبال العقلي أو العكس، فهو وسيلة غرضها الكشف عن الحقائق عبر عدد من القواعد والمبادئ القبلية التي تعمل على تحديد سير العملية المعرفية، وكل ذلك لا علاقة له بالإجراء المنهجي الآن في الذكر، والذي يعنينا هو المعنى الإبستيمي للمنهج للإجرائي. ومن مميزات البحث الطريقي المنهجي هو أنه يتضمن ما سبقه من بحث البحث التاريخي من دون عكس، بمعنى أن البحث التاريخي للفهم لا يزاول التحقيق في قضايا المناهج والقواعد المعرفية وأساليب وضعها وكذلك القوانين التي تتحكم في الفهم وما إلى ذلك مما يعود إلى الجانب المنطقي، بل يتناول كل ما له صلة بالتطورات التاريخية سواء من حيث الوصف أو التحليل، وهو بهذا يعمل كمراقب خارجي دون أن يعنى بصياغة منطق الفهم أو الكشف عن القواعد والقوانين ووضع المنهج الخاص بالترجيحات المتعلقة بالأنساق المعرفية للفهم، في حين إن تضمن البحث الطريقي للبحث التاريخي صميمي لأغنى عنه، باعتباره يمثل تراث الفهم عبر الأزمان المختلفة، إلى الدرجة التي يصح فيها القول بأن البحث الطريقي من غير البحث التاريخي وبالأحرى التراثي هو بحث أجوف لا معنى له. ويلاحظ أن البحث الثاني أي التاريخي قائم على البحث الأول الاستنباطي، فإذا كان هذا البحث عبارة عن معرفة فإن البحث الثاني هو علم متعلق بهذه المعرفة. والفارق بينهما هو أن البحث الأول عبارة عن علم قائم على موضوع خارجي هو النص، في حين إن البحث الثاني قائم على الأمر المعرفي للبحث الأول ولا علاقة له بالنص كنص. ويصدق الأمر أيضا مع البحث الثالث أي الطريقي، فإنه قائم على موضوع الفهم وليس له علاقة مباشرة مع النص، وبالتالي فإن البحث الأول هو الوحيد الذي يتعامل مع النص مباشرة عبر ظاهرة الاستنباط، أما البحثان الآخران فيتعاملان مع الفهم لا النص. فالبحث التاريخي معني بدراسة الفهم سطحيا من الخارج، فيما يقوم البحث الطريقي بحفر جواني للوصول إلى بنيات الفهم الأساسية من الداخل. وفي جميع الأحوال إن غياب أي من البحوث المعرفية الثلاثة السابقة سوف لا يفضي إلى غياب النص كموضوع خارجي، والعكس ليس صحيحا، أي أن غياب النص يفضي إلى غياب هذه البحوث جميعا، كما إن غياب البحث الاستنباطي يفضي إلى غياب البحثين التاريخي والطريقي معا، رغم أنه من الناحية المنطقية ينبغي أن يتوقف البحث الاستنباطي على البحث الطريقي تبعا لتوقف كل علم على منطقه الخاص، وإن كان من الناحية التاريخية يحصل العكس، بمعنى أن العلم يكون متقدما على المنطق الخاص به كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ورغم أن الفهم يمثل معرفة المعرفة، لأن النص هو معرفة قالبها اللغة، والفهم القائم عليه يشكل علما لهذه المعرفة خلافا لما عليه علم الواقع الخارجي، لأن الواقع لا يعد معرفة مثل النص، لكن ذلك لا يلغي حالة قيام بعض المعارف على البعض الآخر، إذ يكون بعضها موضوعا ذاتيا للبعض الآخر حتى ينتهي الأمر إلى الموضوع الخارجي المتمثل في النص. فإذا كان موضوع الفهم هو النص كأن يفهم هذا النص أو ذاك، فإن العلم الذي يتناول الفهم لا علاقة له بالنص مباشرة بل يتعلق بالفهم ذاته. وعندما يكون هذا العلم منهجيا بمعنى أنه يهتم بالمناهج نعبر عنه بأنه علم لمنهج الفهم، وهو ما نسميه علم الطريقة، وهو العلم الذي يدرس مناهج الفهم ويوضح العلاقة فيما بينها وبين تأسيساتها القبلية، ومن ثم بين هذا التأسيسات وبين الفهم ومن ثم بين هذه التأسيسات وبين الفهم، فهو يمارس التفكير في المنهج لا بالمنهج، وهو بهذا يقوم باقتراح آفاق جديدة للتفكير وفتح أبواب للدراسة الموضوعية لم تكن معهودة من قبل. إن التأسيسات القبلية للنظر هي قبليات معرفية يعتمد عليها في الفهم سلفا، كما يعتمد عليها في كل معرفة تتعلق بإدراك الواقع الخارجي العام، وكذا كل علم تقني خاص بالعلوم الطبيعية والإنسانية. وبعبارة أخرى، إن كل من الإدراك والعلم والفهم قائم على تلك التأسيسات أو ما نطلق عليه القبليات المعرفية، فبدون هذه الأخيرة لا تقوم لتلك المعارف والعلوم قائمة. فالقبليات هي ما تتيح لنا الفهم والتفكير حتى وإن لم نتعقلها، فنفكر بها وإن لم نفكر فيها. ما هو قبلي هنا بعدي هناك وبالعكس. نقصد بالقبليات المعرفية لدى دراستنا للنص الديني أو أي دراسة أخرى مختلفة ما هو أعم من مفهوم المعارف القبلية الوارد ذكرها في المباحث الفلسفية، فعادة ما يقصد بالمفهوم الأخير هو كل معرفة عقلية سابقة للحس والتجربة. أما المعنى الذي نريده من المصطلح الآخر فهو كل معرفة تسبق دراسة الموضوع والمطروح، ومن ذلك قراءة النص سواء كانت معرفة حسية أو عقلية أو غيرها. فمثلا إذا كانت القضايا الحسية تعتبر من البعديات لدى التفكير الفلسفي أو العقلي بإطلاق، فإنها تعتبر في الوقت ذاته من القبليات المعرفية لدى قراءة النص الديني وفهمه. فمن حيث الحس مثلا، نعلم إنه ليس للأشياء المادية إرادة، وهي قضية بعدية وليست قبلية بالنسبة للتفكير العقلي بإطلاق، لكنها تقع موقع القبليات المعرفية في فهم الكثير من النصوص الدينية، كقوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، إذ طبقا لمعرفتنا القبلية المتمثلة بمعرفتنا الحسية لا يمكن أن نفسر إرادة الجدار بالمعنى الحقيقي للإرادة. ويمكن حصول العكس، وهو أن البعديات في الفهم الديني وقراءة النص قد تصبح من القبليات في المعرفة المتعلقة بالأمور الخارجية، ومن ذلك ما يصرح به النص من وجود الملائكة أو الجن وما إليه، فهو من القبليات الدينية مقارنة بما عليه الواقع الموضوعي والوجود الخارجي، باعتبار أن معرفته ليست مستمدة من التجربة والحس، كما أنها ليست عقلية ولا وجدانية، وبالتالي قد يكون النشاط الذهني متعاكسا في ممارسته للقبليات ومقارنته بالبعديات. فمثلا يمكن أن يكون الفهم الديني قائما على القبليات العلمية أو الفلسفية أو غيرها، وقد يحصل العكس أيضا، كما في حالة تفسير القضايا العلمية والفلسفية استنادا إلى إسقاطات القبليات الدينية. ومن حيث العموم، إن لقبليات المعرفة أشكالا من البنى النسبية المتنوعة، فقد تكون القبليات دينية بيانية أو واقعية إخبارية أو عقلية صرفة أو حدسية كشفية، كما قد تكون القبليات أسطورية أو نفسية أو غيرها مما تفتقر للاعتبار عادة. فالبنى الأربع الأولى هي موضوع التعويل المنضبط لدى ممارسة التفكير الذهني في القضايا المطروحة، ويقابلها البعديات، فلكل من القبليات السابقة بعدياتها، وكل منها يتصف بالنسبية، فالقبليات بالنسبة لقضايا معينة قد تكون بعديات بالنسبة لقضايا أخرى مختلفة، والعكس بالعكس. فالمعارف المستمدة من ذات الموضوع المطروح للبحث والدراسة تتصف بالبعديات، فهي تنتمي إلى ذات الإطار المرجعي للموضوع والمبحوث أو المقروء، دون أن تستمد من أطر مرجعية أخرى، لكنها يمكن أن تتخذ دور القبليات بالنسبة لحقول معرفية خارجة عن الإطار المشار إليه. فمثلاً تعتبر المعارف العقلية الصرفة التي يستنتج بعضها من البعض الآخر ضمن مرجعية العقل المجرد ذاته من البعديات، وفي الوقت ذاته يمكن أن تكون من القبليات عندما تتخذ كمرجع بالنسبة للحقول المعرفية الأخرى كالدينية والواقعية والحدسية أو الكشفية. ومن ذلك إنه في الفلسفة التقليدية تتصف قواعد الإمكان الأشرف والصدور وتشاكل المراتب وغيرها بأنها من البعديات بالنسبة للحقل الفلسفي المجرد ذاته، فهي مستنتجة من مبدأ السنخية الذي يمثل الأصل المولد لدى التفكير الفلسفي الوجودي، لكنها في الوقت ذاته تكون من القبليات عند إسقاطها على المعارف الدينية أو الواقعية أو الكشفية. ومثل ذلك إن المعارف الدينية البيانية هي من البعديات ضمن ذات الإطار الديني، لكنها قد تكون من القبليات المسلم بها لدى التفكير في تحليل الواقع أو العقل أو الحدس الكشفي. وينطبق هذا الحال على معارف الأشكال الأخرى وفق النسبية المشار إليها، فالمعارف الواقعية أو الحدسية قد تكون من البعديات عندما يتم التعامل معها ضمن ذات الحقل الذي يخصها، لكنها يمكن أن تكون من القبليات بالنسبة للتفكير في قضايا الحقول الأخرى. إذن فما هو بعدي هنا قبلي هناك، وكذا العكس، وإذا ما كان القبلي يؤثر في البعدي فإن العكس صحيح أيضا، حيث يمكن للبعدي أن يؤثر في القبلي ويعمل على تغييره طالما أنه غير مستقر أو ثابت بذاته. ومبدئيا قد تكون القضية المطروحة على بساط البحث مصنفة ضمن القضايا الدينية، ومع هذا تساهم في فهمها قبليات عائدة إلى البنى الواقعية والعقلية والحدسية والكشفية اجتماعا أو انفرادا، كما قد تكون القضية واقعية ورغم ذلك تخضع لقبليات الفهم الديني أو التفكير العقلي أو الحدسي، وقد تكون القضية عقلية لكنها تخضع لحكم القبليات الدينية أو الواقعية أو الحدسية الكشفية، ومثل ذلك قد تكون القضية المطروحة حدسية كشفية لكن تفسيرها يخضع لقبليات البنى الثلاث الأخرى الدينية أو الواقعية أو العقلية. كما أن بعديات أي شكل من البنى الأربع الآنفة الذكر قد تؤثر على قبليات غيرها، فالبعديات الدينية وهي المستنتجة بالفهم البياني من النص اللغوي الديني قد تساهم في تغيير جملة من قبليات الأشكال الثلاثة الأخرى، وكذلك هو الحال مع البعديات الواقعة والعقلية والحدسية الكشفية، فلكل منها بعدياتها الخاصة التي قد تعمل على تغيير بعض من قبليات البنى الأخرى غير المستقرة. مما يعني إنه مثلما قد يتأثر الباحثون في القضايا الدينية بالقبليات الواقعية والعقلية والحدسية الكشفية عند ممارسة الفهم الديني، فإنهم قد يسقطون في الوقت ذاته بعدياتهم الدينية يسقطون في الوقت ذاته بعدياتهم الدينية إلى الدرجة التي يغيرون بها قبلياتهم المتعلقة بالبنى الثلاث الآنفة الذكر. وعلى نفس المنوال يتصف حال الباحثين في القضايا الأخرى الواقعية أو العقلية أو الحدسية. وما نخلص إليه هو أن القبليات لا تنحصر في القضايا العقلية الصرفة، خلاف الحال الذي أكد عليه الفلاسفة لدى أبحاثهم المعرفية إزاء فلسفة الوجود العام، كالذي يتحدث عنه كانت ضمن منطقة الترسندالي، ولهم في ذلك ما يبرر فعلمهم ضمن حقل التفكير الفلسفي أو الذهني بإطلاق. لكننا عندما نوسع من طبيعة القضايا ونأخذ بعين الاعتبار تداخلاتها المختلفة، إذ بعضها يتصف بالعقلية فيما يتصف البعض الآخر بمصادر لا تمت إلى العقل الصرف بصلة، فإنه في هذه الحالة لا يمكننا أن نعول على المنطق الترسندالي الذي جاء به الفلاسفة في نعتهم للقبليات وما يقابلها من بعديات، فالنسبية في التفكير ظاهرة لا مراء فيها، وإن واقع الذهن البشري يتخذ من العلاقة بين القبليات والبعديات مصادر بعضها يؤثر في البعض الآخر، لا أقل من نظريات الفيزياء المعاصرة قد أخذت على عاتقها هدم الجدار المحصن للقبليات، كما بناه الفلاسفة بمنطقهم المتعالي ببعديات تجاربهم غير المألوفة للعقل والوجدان العام. ومن الضروري أن نميز هنا بين الوصف والتقويم عند معالجة القبليات، فمن حيث الوصف ندرك ما عليه حال الباحثين ومواقفهم المختلفة إزاء القبليات المسلم بها، وقد لا نوافقهم عليها من حيث التقويم، فالفيزيائيون مثلا قد سلكوا دربا لنسف البداهة العقلية بما فيها تلك المناطة بمبدأ عدم الاتساق أي التناقض الوجودي، ومثله مبدأ السببية وقوانينها العامة، وبالتالي لم تكن بحوث عمالقة الفلاسفة المنظرين من أمثال أرسطو وكان تعني لهم شيئا ذا بال، ومن ذلك ما ظهر من تفسيرات حول ما يعرف بتناقض قطة شرودينجر استنادا إلى بعض الشواهد التجريبية، كالتي عول عليها أغلب أتباع الكوانتوم دون مناقشة، وكما يقال فيزيائيا إن قطة شرودينجر تجلس في هذا الصندوق بطريقة ما حية وميتة إلى أن يكشف غطاء الصندوق. لكن هذه الحالة التقريرية لما آلت إليه الفيزياء المعاصرة في قلبها للمنطق والبداهة الوجدانية رأسا على عقب لا تثنينا عن التمسك بقضايا غير قابلة للرد، فكل رد لها مردود عليه، مثل التمسك بمبدأ عدم التناقض للقضايا المعرفية، وبالتالي لا مفر من الاعتراف بوجود قضايا متعالية ثابتة غير قابلة للتجاوز والتغيير. مع ذلك فإن ما يهمنا عندما نعالج أنماط التفكير المعرفي هو الإقرار الوصفي بوجود حالات نسبية للقبليات، فما هو قبلي هنا بعدي هناك، وما هو بعدي هنا قبلي هناك، مع الاعتراف بوجود قبليات مطلقة لا تخضع لمثل هذه النسبية. إن التأكيد على وجود قبليات نسبية في علاقتها التفاعلية مع البعديات يجعلنا نتخطى الحدود التي رسمها الفيلسوف الألماني كانت للتفكير الفلسفي، فمن جانب أنه اعتمد على بعض البعديات وتوهم بأنها من القبليات كما هو الحال في تصوراته للهندسة الكونية اعتمادا على المنظومة النيوتنية، ومثل ذلك تبنيه لقوانين نيوتن واعتبارها من القبليات الضرورية المحضة، مثل قانون تساوي الفعل ورد الفعل ومبدأ العطالة أو القصور الذاتي، مع أن لهذا المبدأ صيغا مختلفة أحدها يعود إلى نيوتن، وأن هناك صيغة ثانية قد سبق إليها غاليليو، إضافة إلى صيغة ثالثة تعود إلى أرسطو، بالإضافة إلى أنه جعل من ضمن القبليات العقلية المحضة احتواء المادة على كميات ثابتة لا تزيد ولا تنقص، رغم أن علاقة المادة بالطاقة كما تدل عليها فيزياء القرن العشرين تبطل مثل هذا الحكم. كما من جانب آخر، إنه لم يتوسع في بسط القبليات إلى ما يتعدى حدود المفاهيم والأحكام البديهية الصرفة التي أطرها ضمن خاصتي الضرورة والكلية، وهما موضع اشتراك الفاهمة البشرية أو الذهنية، رغم وجود قبليات لا تتصف بالضرورة والكلية، مثل إدراكنا للعالم الموضوعي المجمل، ومثل إقرارنا بوجودنا الحضوري. كما إن هناك قبليات نسبية خاصة هنا وهناك، وهي القبليات التي تراود البشر جميعا في شتى أبحاثهم بما فيها الفلسفية الصرفة، وكان من غير الممكن أن يكون عقل الفلاسفة بما فيهم أرسطو وكانت خاليا منها، فمصادر هذه القبليات كثيرة، ومن السهل أن تنسل إلى نفوس الفلاسفة والعلماء قبل عقولهم بوعي أو بغير وعي.